بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كانوا، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداهم واتبع آثارهم إلى يوم الدين. قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به من كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه عال على خلقه، وعلمه بكل مكان، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يجب أن ننزه الله عز وجل، نؤمن بما أخبر به من الصفات الفعلية، وننزهه عن سمات المخلوقين وصفات المحدثين. فنقول نؤمن بأن الله استوى على عرشه وأنه مستوى عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا نقول كيف ولا لما ولا نشبه ولا نعطل ولا نحرف ولا نؤول. فنقول هل الاستواء من الله على عرشه استواء يجب الملامسة أم لا؟ فالاستواء معلوم والكيف مجهول كما قال مالك وغيره. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأيضا إذا قلنا أنه مستوى على عرشه وقد ثبت أنه ينزل كل ليلة عند الثلث الأخير أو الأوسط إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له؟ لا يجوز أن نقول هل يخلو منه العرش عند نزوله، لأن هذا من صفات الخلق. أما المخلوق إذا انتقل من مكان إلى مكان خلا من المكان الأول الذي انتقل عنه وكان موجودا في المكان الثاني، هل من صفات المخلوقين؟ أما صفات الله عز وجل وتعالى وتقدس فهي بخلاف صفات المخلوقين. علينا أن نؤمن أنه دائم من خلقه ليس مختلطا بهم ولا ممزوجا فيهم كما تقوله الصوفية الغالية من وحدة الوجود أو الحلول. فإن اعتقاد هذا كفر من أعظم الكفر والعياذ بالله. ثم علينا أن نعلم أن علم الله عز وجل هيمنته مع خلقه جميعا يعلم ما هم عليه من إيمان وكفر وضل وفجور وطاعة ومعصية. ما يجازيهم لذلك يوم القيامة. على العبد أن يؤمن برقابة الله عليه وهيمنته على نفسه وقدرته كله وعلى غيره من المخلوقين. أما يقول جل وعلا وإنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. نعم.
أحسن الله إليك. قال فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علومه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. فصل:
هذا ترنم الكلام السابق، تضمنه، وهو أن الله سبحانه وتعالى بائن مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعلمه وقدرته وهيمنته على عباده واطلاعه عليهم في كل مكان، وليس هناك تنافي بين علوه ودنوه، فهو علي في دنوه وقريب في علوه. علي بذاته وقريب باطلاعه وعلمه وهيمنته وسيطرته على العباد. نعم.
أحسن الله إليك. قال فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فصل:
وهذا أيضا ظاهر، وهو أن القرآن كلام الله، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله عز وجل إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، يقولون إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن الله يتكلم متى شاء وكيف يشاء، متى شاء يتعلق بالزمن، وكيف يشاء يتعلق لكيفية الكلام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل ويقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبونه ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن فإن الله يتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء، فالمنادات هنا هي كلام، لكن هل أنه إذا نادى جبريل وكلمه عن فلان ثم قدم فلان عملا الله عز وجل أوجب أن الله يحبه فكلم فيه، دنا أجل فلان فأمر الله ملك الموت أن يقبله، وهكذا أمور تتعلق بالكون ويكلم الله ملائكته فيها، يكلم جبريل وجبريل يكلم الملائكة. فالكلام صفة لله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم.
أحسن الله إليك. قال فصل: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يرامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فصل:
رؤية الله عز وجل من الأمور الاعتقادية يجب على كل مسلم أن يؤمن بها ويعتقد بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وفي ذلك أحاديث، منها حديث عن جرير البجلي، جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم، إنكم لترونه كما ترون الشمس في الظهيرة صحوا بدون سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا بدون سحاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا، وأن المؤمنين يتلذذون برؤية ربهم إذا تجلى لهم عندما يتجلى لهم يذهلون عن كل شيء عندهم من النعيم من الزوجات والمآكل والمشارب والنعيم الذي عندهم ينهلون عنه ينظرون إليه وهم على سرورهم وعرائتهم نظر إكرام يمكنهم ربهم سبحانه وتعالى حين يكشف الحجاب عن وجهه فيمكنهم من الرؤية وجهه. يقول ابن القيم رحمه الله يقول إن رؤية المؤمنين لربهم الجنة تدل على قوة أبصارهم، فلو كشف الحجاب عن الشمس وأراد أحد يعني واجتمعت أبصار الجن والإنس كلها في بصر رجل واحد وأراد أن ينظر إلى الشمس لما استطاع. كيف ونور الشمس هو شيء من نور الله عز وجل، كلاما هذا معناه. إذن فإن رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى رؤية إكرام، وذلك أن وجوههم أن أبصارهم تكون قوية في الجنة، قوية قوة عظيمة. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا حديث ثابت. نعم، نسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا التذلل فيها برؤيته سبحانه وتعالى.
اللهم
نعم.
أحسن الله إليك. قال فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجال: من ربك وما دينك؟ فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. فصل:
إلى مؤخذ من هذا المقطع الإيمان باليوم الآخر وبما احتوى عليه من مقدمات اليوم الآخر، ومن ذلك عذاب البرزخ وفتنة البرزخ، فتنة القبر عندما يوضع العبد فيه ويسأل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت، والمنافق والكافر يخبره الله عز وجل فلا يستطيع الإجابة، بل يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. وهذا حال الذي يكون مع الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء، فهو يكون مقلدا للناس والعياذ بالله، فهذا يكون حاله يوم القيامة، يعني في عذاب القبر عند السؤال. نعم.
أصل. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غلا، وتدنو منهم الشمس ويلزمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. وفي عرفات القيامة الحوض المورود لمحمد.
القيامة قيامتان: القيامة الصغرى هي الموت، من مات قامت قيامته، والقيامة الكبرى هي البعث وجمع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال سبحانه وتعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. هكذا سيكون. وأما الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. ما معنى غرلا؟ يعني أن الغرلة التي هي الكلفة التي تغطي الحشرة تعود على يعني الذكر، لأنه يبعث كما خلق، يبعث مثل ما خلق، فيبعثون على هذه الهيئة حفاة عراتا حفاة لا نعال لهم وعراتا لا ثياب لهم وغرلا يعني كما خلقوا. وأول الناس يكسى إبراهيم عليه السلام كما ثبت ذلك في حديث الأبد. نعم. ثم قال وتدنو منهم الشمس ويدنهم الأرض. تدنو الشمس منهم ويدنهم الأرض في يوم مقداره 50,000 سنة. ويقال أن مقدار الوقوف في ذلك الموقف يقدر 500 عام. يشيب فيه الوليد ويعلو فيه الكرب ويكون الناس في رشحهم على قدر أعماله. هذا رشحه إلى كعبين وهذا إلى نصف ساقين وهذا إلى ركبتين وهذا يرجله العرق إلزاما والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دفن القضاء اللهم ربنا بطلب من المؤمنين فيأمر الله بفصل القضاء بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تمثل الرسل جميعا من هذه الشفاعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يتمثلون منها ويعتبرون منها. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الله بفصل القضاء وحينئذ المؤمنين تنشر لهم الدواوين ويوطون الصحف صحف الأعمال هذا بيمينه وهذا بشماله. وأما الكافر فيوطى صحيفته من وراء ظهره ولا توجد له حسنة لأن حسناتهم تكون حارقة والعياذ بالله. وإن نفعت فإنها تنفعهم في الدنيا ونسأل الله العفو والعافية.
الله إليك. قال وفي عرصات القيامة وفي عرصات القيامة الحول المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على مسلم.
قال وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الواردة في الحوض أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر. اختلف أهل العلم هل أن الحوض يكون بعد الصراط أو قبله. والذي يظهر أنه الصواب أن الحوض قبل الصراط لأنه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قائما فيأتي إليه أناس من أمته يعرفهم بسيماهم. قال فإذا أردت أن أناولهم اختلجوا دون فأقول رب إنهم من أمتي رب إنهم من أمتي. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعده إنهم لم يزالوا منحرفين على أعقابهم. فأقول سحقا سحقا بمن بدل بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض قد وصف بأنه مسيرته شهر طوله كعرضه، وأنه كيزانه كعدد نجوم السماء، وأنه ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الأصح أنه قبل الصراط بقوله حتى إذا آمنت أن أناولهم حال بيني وبينهم رجل فقال هلم، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله، فأقول رب إنهم من أمتي إنهم من أمتي، فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم بدلوا، فأقول سحقا بمن بدل بعدي. هذا كله ثابت، ولكونه يقال عنهم هلموا ويقال إلى النار، هذا يدل على أن ذلك قبل الصراط. نعم.
أحسن الله إليك. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف الخطا، فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلامي تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كما قد سبق. انظرت أن الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون هو شفاعته في أهل الموقف، أن يفصل بينهم ويقضى بينهم، وحينئذ يفصل الله بين العباد، وأول أمة يقضى بينها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تكون الخصومة بين المؤمنين وكافرين وفجارهم وأبرارهم والمؤمنين والمنافقين، يفصل الله عز وجل بينهم في ذلك. ثم بعد ذلك يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، هذا يمر على الصراط كالبرق، كلحم العين، كالطلق، ومنهم من يمر كالريح، كأجاويد الخيل، وكذا وكذا إلى آخر ما يقال. نسأل الله أن يرزقنا المرور عليه وأن يوفقنا بالعمل الذي يعيننا على ذلك. ثم قال ويشفع في استفتاح باب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات يستدل بها عن غيره، وهناك شفاعات أخرى. أما الثلاث الشفاعات فهي الشفاعة في فصل القضاء، والشفاعة في فتح باب الجنة، والشفاعة في أبي طالب أن يخرجه الله عز وجل، يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غمرة من النار ويخرجه إلى ضحضاح منا، فإن له نعلان جمرتان كالنعلين لاطئتان في قدميه يغلي منهما دماغه. هذه الثلاث شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات أخرى يشترك معه فيها النبيون والمرسلون والمؤمنون والشهداء والصالحون، وهي الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار بذنوبهم فيشفع فيهم ويشفع الشافعون فيهم فيعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب. الشفاعة الثانية شفاعة في قوم دخل النار تساقطوا فيها من فوق الصراط وعذبوا فيها، فيشفع فيهم ويشفع الشافعون فيهم فيخرجون من النار. الشفاعة الثالثة في قوم استحقوا درجة بأعمالهم فيشفع فيهم أن يرفعهم الله درجة فوق الدرجات، فوق الدرجة التي استحقوها بأعمالهم. الشفاعة الرابعة في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف ويشبع فيهم ويدخلهم الله الجنة بدون عذاب. هذه أربع شفاعات يشترك معه فيها المرسلون والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون وسائر المؤمنين. أما ثلاث الشفاعات الأولى فهي خاصة به، وهذه جملة الشفاعات وهي سبع. هو يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بفضله ورحمته. ورد في الحديث أن الله يحفظ من النار ثلاث حفيات يخرجهم من النار بفضله ورحمته، فيسكنهم الجنة ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها لا يسكنه أحد، فعند ذلك ينشئ الله أقواما، يخلق الله أقواما فيدخلهم الجنة برحمته. وهذا مما يبعث الأمل والرجاء العظيم أن الله سبحانه وتعالى، يعني الرجاء في دخول الجنة. قال رأسنا ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم المبعوث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي من ابتغاه وجده. ثم عندنا الإيمان بالقدر، نعم.
أحسن الله إليك. فصل. قال: وتؤمن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. فصل. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو منصوف به أزلا وأبدا، علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق.
مقادير
الخلق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفة الأقلام وطوية الصحف كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وعمله وشقي أم سعيد.
وأجله رزقه وأجله وعمله. أحسن الله.
فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه،
لا خالق غيره،
لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقتطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها حكمها ومصالحها. فضل.
المهم ذكر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهذا الإيمان هو ركن في الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. فلو أن عبدا آمن بخمسة أركان من الستة التي هي أركان الإيمان وكفر بواحد منها، كان إيمانه بالخمسة باطلا حتى يؤمن بالستة جميعا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن آمن بالأربع وأنكر اليوم الآخر والقدر فإنه يعتبر كافرا، ومن آمن بالخمس وأنكر القدر فإنه يعتبر كافرا. ولهذا لما سئل عبد الله بن عمر، سأله ذلك الرجل بقوله: إنه قد ظهر قبلنا أقوام يتكفرون العلم وكذا، ولكنهم يقولون لا قدر، فقال له: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنهم برعاء مني وأني بريء منهم، وأنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. كذلك أركان الإسلام أيضا لو أنك آمنت بأربعة وكفرت بواحد من الأركان لكان إيمانك بالأربعة باطلا. فلو قال إنسان أنا لا أؤمن بالحج، أؤمن بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة لكن لا أؤمن بالحج، أو أؤمن بهذه ولكني لا أؤمن بالزكاة، لما قال أولئك الأعراب الذين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا على أبي بكر، خرجوا على الأمة وقالوا ما نبذل الزكاة ولا نسلمها، أطعنا رسول الله، قال قائلهم أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيبا عذاب الله ما لأبي بكر أيرث يا بكرا إذا مات بيننا، فتلك لعمر الله قاسمة الظاهر. وقد جاهز النبي صلى الله وقد جاهز أبو بكر رضي الله عنه 13 فرقة وكلهم قد ظهروا منتصرين عليهم والحمد لله. فالمهم أن الإيمان بالأركان الخمسة للإسلام والإيمان بالأركان الستة للإيمان أنه واجب، يعني واجب الإيمان بها جميعا، ومن انتقص منها واحدة فإنه يعتبر كافر بالجميع. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فإنه لا إيمان له. والقدر ينقسم إلى قسمين، قدر كوني وقدر شرعي. فالقدر الكوني هو ما كتب الله في اللوح المحفوظ من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والخير والشر، حتى أي حركة يتحركها العبد فهي مكتوبة في ذلك الكتاب، كما جاء شيخ الإسلام بالآية إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهذا هو التقدير العام. ثم ما يكون بعده فهو تفريع منه. نعم، قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أجلا وأبدا، وعلم جميع وعلم جميع أحواله من الطاعة والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. أي رزق لك كتب لا بد أن يصل إليك، طعامك الذي قدر الله أن تطعمه لا تموت حتى تأخذه جميعا، شرابك الذي قدر الله أن تشربه لا تموت حتى تأخذه جميعا، أيامك وآثارك وأعمالك وأنفاسك وساعاتك والسنون التي تبقى فيها والأشهر والساعات والثواني كلها والدقائق والثواني كلها مكتوبة معلومة عند الله، لا تموت وبقي لك ثانية، ولا يعني يمكن أن يصل إليك الموت وبقي لك شيء من عمرك أبدا. نعم، المهم هذا الكون. أما الشرعي التدبير الشرعي فهو ما أمر الله به على ألسنة رسله وأنزله في كتبه من الإيمان بالله عز وجل والأمر للعباد بذلك الإيمان وبالطاعة ومن نفذ هذا الشرع فهو المؤمن. فالله سبحانه وتعالى يعني كتب هذا القدر وقدره شرعا وكونا وكل سيسير وينتهي إلى ما قدر له. نسأل الله أن تكون نهايتنا إلى الجنة وأن يختم لنا بخير. هناك تقادير هذا التقدير تابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع عدلة وتفصيلة. لقد كتب باللوح المحفوظ ما شاء لقد كتب باللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفس الروح فيه بعث إليه ملكا. فالتقدير الكوني العام هو ما كتب باللوح المحفوظ. التقدير العمري هو ما كتب ما يكتب عند تخليق العبد ونفخ الروح فيه. التقدير يعني دليل حديث ابن مسعود. التقدير الحولي هو ما يكتب من الحول الى الحول في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. في ليلة القدر يكتب الذين يموتون هذا العام ويكتب أعمالهم في هذا أعمال الباقين في هذا العام وهكذا. التقدير اليومي وهو التنفيذ للقدر. التنفيذ للقدر. فأنت يا عبد الله كتب الله لك أنك اليوم تكون في كذا وغدا تكون في كذا وأنك اليوم تأكل كذا وأنك اليوم تمشي كذا وأنك اليوم تتحرك كذا وهكذا. هذا تمثيل للقدر وهو مأخوذ من القدر الكوني العام الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ. إذا نقول التقدير أربع أنواع. التقدير أربعة: التقدير العام، والثلاثة الباقية مأخوذة من التقدير العام هكذا ولا لا؟ التي هي التقدير العمري، التقدير الحولي، التقدير اليومي. هذه كلها مأخوذة وتمثيل للقدر الكوني الذي حصل. وقد ورد أن الملائكة الكرام الحافظون أنهم يكونون مع الناس ويكتبون أعمالهم، فإذا صعدوا إلى السماء قابلوا بين المكتوب عندهم والمكتوب في اللوح المحفوظ فيجدونه تلك العصر. نعم. إذن التقدير الشرعي يتحقق في المؤمنين. التقدير الشرعي يتحقق في المؤمنين دون التقدير يعني يتحقق فيهم التقدير الشرعي والكون. نعم. لكن الكفار يتحقق فيهم التقدير الكوني دون الشرعي. إن تكفروا
فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قالوا أما الدرجة الجامعة فهي مشيئة الله النازلة وقدرته الشاملة، وهذا تقرير لتنفيذ القدر، يعني وهو الإيمان بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا لمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. لو قلنا كما قالت القدرية النفاق الذين يقولون لا قدر ويقولون أن العبد يخلق أفعاله، لو قلنا هذا لكان أن العبد يغلب ربه سبحانه وتعالى فيعمل شيئا يعني لم يقدره سبحانه وتعالى، ويحكم في هذا القول من لجوم من لوازم هذا القول بأن الله يكون في ملكه بأنه يكون في ملك الله ما لم يشأه ولم يرده، وهذا أمر يجل عنه رب العزة والجلال. نعم. قال ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسوله، وهذا هو التقدير الشرعي، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمبسوطين، ويرضى عن الله ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يرضاها، ولا يأمر بالكفر ولا يرضاها، وإن قدره كونا فإنه قد منعه شرعا. فلا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليه حقيقة. نطلع هذا وننتهي إن شاء الله. قال والعباد فاعلون حقيقة، أفعالهم حقيقة، أليس كذلك؟ والله خالق أفعالهم، لا يقدرون أن يفعلوا شيئا غير ما يريده الله كونا. والعبد هو المؤمن والكافر، يعني اسم العبد يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، ولعباد قدرة على أعمالهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرهم على ذلك، كذلك لا ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرته وإرادته، كما قال تعالى من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكذلك قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة إن صح هذا الحديث. فيعني لما كيف شابه المجوس؟ لأنهم جعلوا للخلق خالقين، المجوس جعلوا للخلق خالقين، خالق الخير وخالق الشر، وقالوا أن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، هذه عقيدة المجوس الذين يعبدون النار. لكن هؤلاء ماذا فعلوا وشابهوا المجوس؟ لأنهم قالوا إن الله قدر، ما قدر أفعال الشر عليهم بل هم الذين فعلوها، أقبلوا ولا لا؟ فلكونهم جعلوا للخلق خالقين، جعلوا الله خالق الخير وجعلوا الإنسان خالق الشر، فإنهم بذلك شابهوا نجوس الأمة والعياذ بالله. نقف على هذا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.